بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في صلب المطلب اليوم، نستحضر معطيات ما تقدم ونتائجه النهائية كمبادئ لما نحتاجه في بحثنا اليوم. أولا، قام الدليل التام سندا ودلالة على وجوب نصح المؤمن ولو في الجملة، النتيجة عندنا إطلاقات دلت على ذلك. ثانيا، أنه الطائفة الثانية من الأخبار التي دلت على لزوم نصح المستشير هذه لم تكن في أدلتها، في مجموع أدلتها، صالحة لإثبات خصوصية لعنوان الاستشارة، بحيث يجب نصح المستشير بالخصوص. ما تم عندنا شيء من هذا القبيل. غاية الأمر أن المستشير هو إذا كان مؤمن يندرج بالعنوان العام، أما خصوصية للمستشير ما تم. هذا مقتضى الأدلة التي سبقت. قلنا أن المسألة هي شائكة واختلفت فيها الاستفادات المذاقات، خصوصا فيما نحن بصدده، وهو أن الغيبة إذا تصادقت مع النصيحة فهل تجوز من باب أنها نصيحة أو تبقى تحرم لأنها غيبة، وما هي النسبة بين أدلة النصيحة وأدلة الغيبة؟ عادة الموضوع الفقهي من يصير به يعني تركب أدلة من جهات متعددة، هو يصير بحاجة أكثر للتحقيق والتدقيق. وقلنا أنه لا بد من بسط القول في المسألة لكثرة الابتلاء بها وشدة الاختلاف فيها بين قائل بالتزاهم كما ذهب إليه السيد الخوئي والسيد الخميني تبعا لظاهر عبارة الشيخ الأنصاري، وتوقف الأمر على أهمية نصيحة المستشير من الغيبة. وهكذا بنا، وإحنا ذكرنا عن كلام الشيخ الأنصاري، وهذا الكلام يشمل كل من اقتفى أثره في المكاسب. فهم يبنون على جواز النصيحة في حالة الاستشارة، لكن بشرط أن يكون الأمر أهم من الغيبة. وإذا بالكم الشيخ ذكر مثال أن من يتزوج امرأتين ويعلم المستشار بأنه إذا تزوجها سيقع في الغيبة أو ما أشبه ذلك من الأمور إلى آخره مما تقدم. يعني بغض النظر عن التفاصيل، لأن الدخول في التفاصيل والتدقيق في كل الجزئيات قد يكون ما إلى ضرورة، يكفي في مناقشته أنه مناف لما تقدم من كون الدليل على وجوب نصح المؤمن مطلقا من حيث الاستشارة وعدمها، فلا يصح جواز تقييد الغيبة بنصح المستشير، ما بخصوصية المستشير، بل هي إما أن تكون جائزة مطلقا مع الاستشارة ومع عدمها، أو ممنوعة مطلقة مع الاستشارة وعدمها. أما إثبات خصوصية للاستشارة وربط المطلب بها فهذا ما لم يتم عليه دليل. وتوجد أيضا جهات أخرى ستتبين في الأثناء. وقائل، هذا القول الأول، قول الثاني، وقائل بجواز نصح المستشير مطلقا، لأن المستشار مؤتمن. فرق القول الثاني عن القول الأول أن القول الأول حتى فيما جوز للمستشار بأن يستغيب في حدود المشورة، هو جوزه في حالة كون المشورة أهم لكن من الغيبة. أما القول الثاني الذي ذهب إليه الشيخ حسين العصفور في سداد العباد، فقد بنى على جواز نصح المستشير مطلقا، واستدل على ذلك بأن المستشار مؤتمن، الأمر عام. فالظاهر من لحن القول عندهم أن الشيخ ومن تبعه يبنون على التزاحم، أما الشيخ حسين العصفور يبني على التخصيص، تخصيص أدلة الغيبة بأدلة المشهور. شرح حسين النتيجة، لأنه ما ربط القضية بالأولوية والأهمية الملاكية، معنى المسألة ما مرتبطة بأهمية الملاك، واضح إن شاء الله. وفيه ما تقدم من أن كون المشورة أمانة يقتضي حرمة التسامح فيها، لا وجوب قبولها وجواز ارتكاب الغيبة بسببها. أنت إذا تتحمل الأمانة وتقوم بدور المشورة فعليك أن تلاحظ الأمر وتؤدي الأمانة، لا تتسامح في الأمر. أما أنك لابد أن تقبل الأمانة ومن ثم حتى لو ترتطم بالغيبة وتستغيبهم أنت يجوز لك ذلك، هذا أول الكلام. المستشار غايته يبلغ إما من باب الكشف المصداقي عن كون المشورة مصداقا حقيقيا للأمانة، أو من باب الإلحاق الاعتباري، يعني الشارع يعتبر المشورة مصداقا تعبديا للأمان، هو مؤثر من هذا، عندنا غير هذين الاحتمالين؟ إما هذه هي واقعا أمانة فالشارع ينبه إلها، وإما هذه هي اعتبارا حكومة من باب الحكومة يعني صارت أمانة، هو مؤثر من هذا صحيح؟ صارت أمانة. الأمين هو واجب عليه أن يقبل الأمانة، لو يحرم عليه أن يخونها، مو واجب أن يقبل الأمانة، ما أقبل هذه الأمانة، أعتذر منها. يحرم عليه أن يقبلها ويخونها طبعا، إذا تحمل الأمانة صار. فالمستشار مؤتمن، خلي يحذر يلتفت، مو أنه يتسامح بهذا الموضوع. أكثر من هذا بعد ما نستفيد من عنده لزوم قبول الأمانة، لأنه خصوصا من يصير إلحاق ولو إلحاق مصداقي، وغايته راح يصير شأن الأمانة الأصلية. الأمانة الأصلية، هل يوجد أحد قائل بلزوم قبول الأمانة؟ شنو هي؟ مثل الشهادة، تحمل الشهادة، مثل يجب تحمل الشهادة، أدنى شيء. هل طرق سمعكم أن هذا الاحتمال أنه يجب على المؤمن أن يقبل أمانة أخيه المؤمن؟ هو باعتبار مؤتمن من من المستشير، فالمستشير يأتمنه، فش راح يصير؟ هو من حيث عنوان المشورة ائتمنه المستشير، فهو صار مؤتمنا صحيح؟ من صار مؤتمن هو لازم أن يقبل الأمانة لو يقدر يعتذر من أنت. عليه أن يحفظ حق الأمانة في هذا. أما قلت لكم وإحنا ما يصير نغفل عن الجهات الأساسية، لأن هو هذا إلحاق بحكم الأمان، وحكم الأمانة واضح أنه لا يشك أحد حسب الظاهر بأنه بلزوم تحمل الأمانة وقبول الأمانة. أول الكلام ماكو دلالة، فهو ما راح يصير أشد من ذاك الملحق به الأصل، من الأصل هذا راح يصير فرع عنه، فالفرع راح يصير أشد من الأصل، ما راح يصير. فهو في مقام بيان بمناسبات الحكم والموضوع وظاهر الكلام، هو في مقام بيان التحذير من التسامح في أداء حق المشورة، بحيث ما يفصح، يترك بعض الأمور المحرجة، يتسامح، يجامي، كل هذا يريد ينبه أنه هذا المستشار مؤتمن، أما مو أنه يجب عليك أن تقبل، ما بيجدر. وفيه ما تقدم من أن كون المشورة أمانة يقتضي من أن كون المشورة أمانة يقتضي حرمة التسامح فيها لا وجوب قبولها وجواز ارتكاب الغيبة بسببها، بل يمكن التفصي عنها بعدم قبول تلك الأمانة والاعتذار عنها. هذا القول الثاني. وقائل بالتفريق بين نصح المستشير والنصح الابتدائي، هذا قول مهم. هناك قول، القول الثالث هو في الحقيقة قول بالتفريق بين نصح المستشير والنصح الابتدائي، والبناء على جواز نصيحة المستشير مطلقا دون تقييدها بكونها أهم من الغيبة. فما دام الإنسان مستشارا تجوز له الغيبة بغض النظر عن أهمية الاستشارة من الغيبة أو العكس، أصلا هذا الأمر ما منظور، ما مقيد في هذا الرأي. والبناء على جواز نصيحة المستشير مطلقا دون تقييدها بكونها أهم من الغيبة، والبناء في مقابله قلنا التفريق بين البناء على حكم المستشير وحكم الاستشارة الابتدائية، والبناء على كون جواز النصح الابتدائي مشروطا بكونه أهم من الغيبة، فأنت في مقام النصح الابتدائي لابد تحرز الأهمية، أما إذا كنت في مقام الاستجابة للاستشارة أنت يجوز لك أن تشير مطلقا، كما ذهب إليه السيد الجد رحمه الله السيد الحكيم في منهاجه اللي هو متن بقية كتب المنهاج التي اقتفت أثره في صياغة الفتاوى. وأيضا تبعه على ذلك السيد السيستاني دام ظله، ما عنده فرق إلا بإضافة سين أو كذا ولعل الحق معه لإصلاح العبارة مو أكثر منها. خلينا نقرأ العبارة حتى يصير واضح، قد يكون أنا ما التفتت إلى شيء أنتم نبهوني، لأن الأمر قد نصل فيه إلى أمر غريب. يعني قال: ومنها، يعني من موارد جواز الغيبة، نصح المؤمن، فتجوز الغيبة بقصد النصح، كما لو استشاره شخص في تزويج امرأة فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. فاشترط في النصيحة الابتدائية أن يعلم بترتب مفسدة عظيمة، وفي الاستشارة لم يشترط ذلك، وقال يجوز أصلا ما أخذ هذا القيد. وكما ذكرت السيد السيستاني دام ظله حديث في المسألة هكذا، هذه العبارة قال لزمه، أكو عبارة لزم هنا، فيجوز نصحه ولو لزم إظهار عيبها، هو معبر ولو استلزم إظهار عيبها، مثلا استلزم مو لزم، على أي حال هذا ربما تكون عبارة أنسب يعني، لكن هو نفس الكلام بحسب ما هو موجود عندنا، إلا صاير تغيير بالطبع الأخير ما حبذا أن تراجعوا. وفيه أن الأدلة لم تنهض على وجوب نصح المستشير، طبعا احنا عندنا مشكلة، رغم أن الفقيهين هما من كبار الفقهاء، هم السيد الحكيم رحمه الله هم السيد السيستاني، لكن مما يوصف له أن أدلتهم يعني أن أبحاثهم الاستدلالية في المسألة ما موجودة. لا سيد الحكيم لأن هو المكاسب عنده بادي من البيع، أصلا ما بادي من المكاسب المحرمة كتابه في المعامل، والسيد السيستاني أيضا هذا الأمر ما موجود. فإحنا نبقى بعد نتابع الأمر بحسب متن الفتوى، أكثر من هذا ما عدنا حج يعني ماكو حجة، ما ذاكرين الحجة، ولكن بحسب المعطيات التي عندنا الأدلة لم تنهض على وجوب نصح المستشير بالخصوص كما سبق أن ذكرنا ذلك في بداية الدرس، بل قامت على لزوم نصح المؤمن، فالتفريق بين المستشير وغيره مما لم يتم الدليل عليه. والغموض، أنا عبرت الغرابة بس بعدين قلت خاف التعبير مو مناسب، لكن هو من ناحية علمية وقعنا هذا أمر غريب، التعبير واحد يقول غريب كلامه كأنه بيه تعريض، فمن هذه الجهة قد يفهم أنه مثلا قل في احترام كلمات الفقهاء، ولكن هو من الناحية موضوعية علمية هو هذا الأمر غريب واقعا غريب مع كامل الاحترام، لكن يبقى الوصول إلى هذا شنو هو الغريب؟ شوف اللي أنا أقول أن أنتم تأملوا ربما تجدون له يعني توضيحا، أنهما في متن الكلام الأول أخذ عنوان المؤمن في أصل الفتوى ماذا المستشير، مع أن تعبير نصح المستشير هو التعبير السائد بين الفقهاء. أنت شوفوا المكاسب اليوم معانا هم ينظرون إلها، إحنا متن الفقه المنظور في هذه المسائل الأول هو المكاسب، هو معبر نصح المستشير، فأنت من غيرت وبنيت على نصح المؤمن معنى ذلك ماذا؟ معنى ذلك أنت ملاحظ أن الكبرى الفقهية هي مرتبطة بالمؤمن، ماكو خصوصية لعنوان المستشير، صحيح لو لا؟ فهما أخذا عنوان المؤمن في أصل الفتوى بالجواز، ثم اشترطا في المثال الاستشارة. ولهذا إذا ما قرأنا كل العبارة للأخير نصح المؤمن مطلقا يجوز، لأنه هو ذكر الاستشارة كمثال بس، شوفوا العبارة قال ومنها نصح المؤمن فتجوز الغيبة بقصد النصح، انتهت الفتوى مطلقا ما بها قيد، صحيح؟ ثم من تلاحظ المثال، المثال هو مو مثل المطلب، مثال ايش قال؟ كما لو استشاره شخص في تزويج امرأته فيجوز نصحه ولو لزم اظهار عيبها، بل هنا المشكله، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء، ونصح المؤمن هم ابتداء، العنوان نصح المؤمن يشمل الحاله الابتدائيه وحاله المشوره، صحيح ولا لا؟ بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشاره. لكن شنو هنا نخلاه على اطلاقه مثل ما متن الفتوى الأصلي لو خلال قيد أصلا نقله من عالم باب التعارض إلى عالم باب التزاحم، هذا القيد هذا معنى حقيقته، يعني ما وراء السطور شلون يصير تقييد بالأهمية غير يعني في مقام التزاحم هو تلاحظ الأهمية، فانتقلنا من عالم التعارض إلى عالم التزاحم، عالم التعارض يعني تقديم هذا ولا باب التخصيص، فلهذا سير القضية غريبة. فهو الأصل عند العلمين أن القضية هي مرتبطة بنصح المؤمن لو بنصح المستشير، إذا هي بنصح المستشير ليش خذتوا عنوان نصح المؤمن بالبداية نقول نصح المستشير وهو الكلمة الشائعة بين الفقهاء، إذا لا الموضوع قائم بالمؤمن ليش خليتوا قيد رجعتوا المطلب لمقام التزاحم وكأنه خليت القضية في المستشير مطلقة في نصح المؤمن بلا استشارة النصح الابتدائي، ماذا عليكم؟ أنه لابد تعلم بالأهمية، وهذا أيضا فيه ما فيه تعلم بالأهمية، لأن هو في مقام التزاحم مو اللي تعلم بالأهمية ولو تظن بالأهمية، وهذا إذا منعرف حال نظر السيد الجد رحمه الله فنعرف نظر السيد السيستاني دام ظله في باب التزاحم الموجود، هذا هو باني على أن القضية ترجع إلى ماذا؟ إلى الأخذ بالأقوى احتمالا ومحتملا، هو عند هذا التنظيم اللي احنا أيضا نتبناه في باب التزاحم، فبعد ما مشروطة بالعلم من هو شنش قال بالأخير يجوز ذلك، بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء بدون استشارة إذا، يعني هذا مفهوم شرط أكو، إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة، يعني إذا لم يعلم بترتب مفسدة عظيمة ما يجوز. فإذا كان يظن، والظن مو علم، واضح. المهم هنا عندنا غرابة. علمي ماكو علمي، هو المفروض ما عندنا علمي، ظن، الظن هنا انسداد راح يصير، مو علمي، بل عقلي، مو علمي، ترجيح عقلي يصير. يعني إذا عندنا احتمال أهمية في أحدهما واحتمال أهمية في الآخر، كان احتمال الأهمية في أحدهما أعلى، والمحتمل أيضا هو كان أيضا كذلك أعلى، يرجح بلا إشكال، أو يلاحظ الكسر والانكسار بين خصوصية الاحتمال والمحتمل. على أي حال، إذن هنا قلنا أن الأمر لا يخلو من إشكالية، ثم اشترط في المثال الاستشارة دون أخذ الأهمية الملاكية، ثم عدل في مطلق المؤمن بعد أن بدأ به وأعطي الفتوى على أساسه، ثم عدل في مطلق المؤمن عن الجواز المطلق إلى الجواز بشرط ترتب المفسدة العظيمة، يعني العلم بترتب المفسدة العظيمة، وهذا كما ذكرنا بجهات من الغموض، يعني احنا هذا أو الغرابة هذا أقل التقادير، وقائن بالتعارض، هذا القول الرابع كما ذهب إليه الشيخ الأستاذ التبريزي رحمه الله، فقال: وأما الغيبة في مقام النصح ففي جوازها تأمل، حيث إن النسبة، عند الشيخ التبريزي رحمه الله عند حاشة على المكاسب مفيدة ربما أنتم مطلعين عليها، إرشاد الطالب هناك تجدون هذا المطلب، فقال: وأما الغيبة في مقام النصح ففي جوازها تأمل، حيث إن النسبة بين ما دل على استحباب نصح المؤمن وما دل على حرمة الغيبة العموم من وجه، ولا بد في مورد الاجتماع من تقديم قوله سبحانه: ولا يغتب. لماذا؟ كما هو الحال في كل مورد تعارض الخبر والآية بالعموم من وجه. يعني إذا استقر التعارض، شنو احنا تكليفنا؟ نأخذ بالكتاب، بموافق الكتاب، فإذا هو الكتاب هو نفسه بعد موجود، بعد يصير هو الأرجح، فيصير الترجيح بماذا؟ بالكتاب. في التعارض عن متساقط يصير ترجيح بالكتاب، واضح إن شاء الله؟ كما هو الحال في كل مورد تعارض الخبر والآية بالعموم من وجه، مع أن دلالة الآية على العموم وضعي فيقدم على الإطلاق. أكو كلام في المتعارضين، إذا كانت دلالة أحدهما وضعية، مثلا دلالة عموم في مقابل دلالة إطلاق، دلالة العموم وضعية، أنا عندنا لفظ هو موضوع للعموم يصير وضعية، الإطلاق دلالته مو وضعية وإنما مبنية على قرينة الحكمة، دلالة السكوت وكذا، إيش راح يصير؟ يقولون أنه الأصل الاستظهاري هو ترجيح الدلالة الوضعية على الدلالة الإطلاقية، مع أن دلالة الآية على العموم وضعي فيقدم على الإطلاق، حتى فيما إذا كان الإطلاق في الآية أيضا. ليش؟ لأن هناك يقولون أنه إحنا ما دام يمكن الجمع العرفي على أساس دلالة الوضعية والإطلاقية، ما تصل النوبة إلى التعارض المستقر حتى نرجح، لأن إحنا عندنا المرجحات، بعضها مرجحات الجمع العرفي، اللي بعض المتأخرين مثل السيد الصدر فصل في باب التعارض هذا المطلب، شي يقول احنا قواعد الجمع العرفي بين المتعارضين، فهذه إذا فشلت عجزت عن حل التعارف ننتقل إلى المرجحات. المرجحات اللي هي ترجع إما بالأخذ بالكتاب، بمخالفة العامة، بما وافق مثلا المشهور، ما أشبه ذلك من أمور على الكلام هناك. فقواعدنا الأصولية هكذا تقتضي أنه في مثل هذه الحالة نتعامل بهالطريقة. تلاحظون عند الشيخ التبريزي رحمه الله مفروغية تامة عن أن المسألة تعالج على أساس التعارض مو على أساس التزاحم. لاحظتوا بعد ماكو فكرة أهمية وأن هذا في من باب التزاحم وكذا، يعني هذا الكلام الشيخ الأنصاري عن التزاحم هو كل ما قابله، وإنما المسألة يلاحظها على أساس ماذا؟ باب التعارض. فمن صار باب التعارض الأرجحية لماذا؟ الأرجحية لحرمة الغيبة، إذن نبني على حرمة الغيبة ولا تجوز الغيبة في مقام النصيحة حتى لو كانت نصيحة المستشير، مو إلا النصيحة الابتدائية. بعد ماكو فرق من هذه الناحية عند هذا رأي.
الروايات أخر،
الروايات بعد ما أخذ بها، يقول رجح الغيبة عليه، فمعناه لا، ما عندنا روايات تتجوز الغيبة، احنا عندنا روايات تدل على لزوم النصيحة، أكثر من هذا ما عندنا. لو كان عندنا روايات تتجوز الغيبة راح تصير مخصصة أو مقيدة لحرمة الغيبة، مثل لا غيبة لفاسق. احنا هذه مشكلتنا، احنا لو عندنا نص عن أهل البيت صلوات الله عليهم يبين حكم الغيبة في مقام المشورة، شان حلت المشكلة. والنصوص التي ذكرت قضية معاوية وأمثاله وهذه المرأة اللي قالت خطب إلي وأمثال ذلك، هذه النصوص ما تنفع في أنها تبين حكم الغيبة. على أي حال احنا الآن بعد هالمسألة يوجد رأي آخر شبيه برأي الشيخ التبريزي، هذا طبقة تلامذة السيد الخوري، وأنا أتمنى واحد من الأخوة يتابعنا السيد القمي شنو عنده، إذا مو زحمة عليكم شوفونا السيد القمي شنو عنده، هم أحتمل هو نفسه راح يصب في هذا الاتجاه. السيد الروحاني في فقه الصادق أيضا عنده كلام شبيه بكلام الشيخ التبريزي، إن شاء الله يصير فرصة بالدرس القادم نقرأ زين نتأمل به، وإذا كان يوجد ملاحظات عندكم عليه أيضا إن شاء الله نناقشها، والحمد لله رب العالمين.